أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. فصل: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف. يقع البحث في هذا الفصل ضمن نقاط أيضا. النقطة الأولى: عرفنا في محله أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافق وهو ما كان المفهوم والمنطوق يشتركان في سنخ الحكم، في نوعية الحكم، يعني حكم وجوبي أو حكم تحريمي أو حكم استحبابي وما شابه ذلك، كما في آية التأفف: ولا تقل لهما أف، حيث دلت على أن ما كان أشد من التأفف يكون محرما، وذلك مرجعه إلى ما يسمى بقياس الأولوية، وهو قياس المساواة، فتكون الملازمة حينئذ عقلية ولا يمكن فيها التخلف. فإذا كان الأضعف حراماً فالأشد من باب أولى لابد أن يكون أيضا حرام. والنوع الثاني من المفاهيم هي مفهوم المخالفة، وهو ما كان الحكم المفهومي مغايرا للحكم المنطوقي نوعا وسنخا. في الجملة الشرطية مثلا: إذا جاءك زيد فأكرمه، الحكم المذكور في المنطوق هو وجوب الإكرام، الوجوب، والحكم المستفاد من المفهوم على تقدير أن يكون للجملة مفهوم هو عدم وجوب الإكرام، وهذان سنخان ونوعان متغايران من الحكم. وما بحثناه في الكفاية هو مفهوم ماذا؟ المخالفة. يعني المصنف رحمة الله عليه لم يبحث في الكفاية كشيء مستقل عن بحث يسمى بمفهوم ماذا؟ الموافقة. وذلك لأن الملازمة في مفهوم الموافقة هي ملازمة عقلية، فتدخل ضمن مباحث الاستدلال المباشر المذكور في المنطق، فلا يرى حاجة إلى بحثها. على كل تقدير، حتى أنه الدلالات السياقية عادة لم تبحث في الكفاية من قبيل دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، مع أنه فيما تقدم على الكفاية كانت تبحث هذه مع بحث، يعني مع قريب من بحث المفاهيم. على كل تقدير، إذن النقطة الأولى: المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالف. النقطة الثانية: أن كلا من المفهوم الموافق والمخالف يمكن أن تكون نسبته إلى العام نسبة الخاص إليه. أما في مفهوم الموافقة فيمكن أن نمثل بذلك بقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. هذه أوفوا بالعقود لها دلالة على وجوب الوفاء بكل عقد، سواء كان هذا العقد عقدا قوليا لفظيا أو كان عقدا فعليا. فمقتضى العموم في قوله أوفوا بالعقود الشمول للعقد القولي وللعقد الفعلي. جاءت رواية وقالت الرواية هكذا: مثلا يشترط في العقود صيغة الماضي، اشتراط الماضوية في العقد، هذه بمدلولها المنطوقي لها مفهوم أنه يشترط في العقد الصيغة، لأن إذا كان لفظ الماضي من شروط صحة العقد والماضي لا يكون إلا ضمن ماذا؟ صيغة ولفظ، إذن لابد أنه يشترط أيضا ماذا؟ من باب أولى يشترط ماذا؟ الصيغة واللفظ. فهل نستطيع حينئذ أن نقول ببركة هذا المفهوم نخصص عموم أوفوا بالعقود؟ مسلم عند الفقهاء أن مفهوم الموافقة يخصص به العقد. ليش؟ لأن هذا العام، هذا المفهوم الملازمة بينه وبين المنطوق عقلية، والملازمات العقلية غير قابلة للتخصيص، أن نقول هو حجة في هذا المورد وليس حجة في هذا المورد. ما دام حجة فيترتب عليه آثار الحجية، ومن آثار الحجية التخصيص. واضح الكلام؟ مسلم إذن عند الفقهاء أن مفهوم الموافقة له صلاحية لتخصيص ماذا؟ العام. أما بالنسبة لمفهوم المخالفة، مثاله هكذا. طبعا مفهوم المخالفة قبل التمثيل عليه يمكن أن نتصوره في كلامين، ويمكن أن نتصوره في كلام واحد. في كلامين كما لو ورد إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن أيضا كل ظن، فهذه الآية الشريفة لها عموم. لا تنسى التنبيه الذي ذكرناه في المباحث السابقة أن هذه المباحث لا تختص بالعام الاصطلاحي، بل تشمل ماذا؟ المطلق. فلا تأتي تناقشني أن هذا مطلق وليس عام، التفتنا؟ فإذن هذه معناه أن كل ظن ليس حجة، مفاد الآية الشريفة أن كل ظن ليس حجة. جاءت آية النبأ. جاءت آية النبأ في كلام ماذا؟ في كلام منفصل مستقل، مفهومها يدل على أنه ماذا؟ على أن الظن الحاصل من خبر العادل حجة، لأن خبر العادل بالنتيجة لا يفيد العلم وإنما يفيد ماذا؟ الظن. فهل يصلح هذا المفهوم لتخصيص عموم الآية أو لا؟ هذا المورد الأول. قلنا مفهوم المخالف له موردان، أن يأتي في كالعام في كلام، والمفهوم في كلام آخر. هذا المورد الأول. المورد الثاني في خصوص آية النبأ، في آية النبأ إن شاء الله يأتي في محله عند الحديث عن حجية خبر الثقة، أنه هناك شبهة تحت عنوان تعارض أو تنافي صدر آية النبأ مع عموم التعليل الوارد في ذيلها. في ذيل آية النبأ جاء تعليل، ما هو؟ أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا علة التبين من خبر الفاسق حتى لا تقع في إصابة القوم بجهالة، بناء على تفسير الجهالة بعدم العلم. ليش أقول بناء؟ أنه سوف يأتي في محله أنه لو حملنا الجهالة على السفاهة لا على عدم العلم لا يأتي هذا الإشكال. وبناء على تفسير الجهالة بعدم العلم، العلة عامة، العلة مفادها ماذا؟ كل ما لا يفيد العلم ليس حجة، هذا عام. مفهوم الصدر ماذا يقول؟ خبر العادل حجة، وخبر العادل لا يفيد العلم. فهل يصلح هذا المفهوم للتخصيص؟ فنقول التعليل هكذا، تصبح العلة هكذا، كل ما لا يفيد العلم ليس حجة إلا خبر العادل. فإذا هنا أيضا يقع الكلام، هل يصح تخصيص العام بمفهوم المخالف؟ فرق هذا المورد عن المورد السابق أن المورد السابق قل من العام ومفهوم المخالف وردا في كلامين مستقلين، أما هنا وردا ماذا؟ في كلام واحد. فمن هذه الناحية لا يوجد، كلاهما يدخلان في محل النساء. النقطة الثالثة، اتضح لدينا أن تخصيص العام بمفهوم الموافقة محل اتفاق بين العلماء، وبينت السر في ذلك. إنما الكلام بينهم في أي شيء؟ في مفهوم المخالفة، هل يصلح مفهوم المخالفة لتخصيص العام أو لا يصلح؟ هنا ينبغي أن نلتفت، نأتي إلى جملة كل من العام والمفهوم. هنا حالات وصور، طارة يكون كل واحد منهما يدل على العموم والمفهوم وضعا، وأخرى يكون كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وثالثة يكون بالاختلاف، يعني أحدهما يدل بالوضع والآخر يدل ماذا؟ بمقدمات الحكمة. فهذه صور ثلاث. ينبغي أن نلتفت لماذا المصنف يقسم هذا التقسيم، ما هو دخالته؟ الدخالة هنا مرجعها أن الظهور الوضعي ظهور تنجيزي، ظهور الوضعي ظهور ماذا؟ تنجيزي. أما الظهور الإطلاقي ظهور ماذا؟ تعليقي. فبناء على ذلك يتضح معالم تحقيق المتن. إذا كان كل واحد من العام والمفهوم بحيث لو وضعناهما قرب بعضهما البعض لصلح أن يكون أحدهما قرينا على الآخر، فحينئذ يجب ماذا تفعل؟ أن تقدم الظهور الوضعي. ليش؟ لأن الظهور الإطلاقي ظهور تعليقي، والمفروض أن ما كان ظاهرا بالوضع يصلح أن يكون قرينا، فلا تتم حينئذ مقدمات الحكمة، فيسلم الظهور الوضعي ولا يسلم الظهور الإطلاقي. هذا إذا كان أحدهما ظهوره وضعي والآخر ماذا؟ إطلاقي. أما إذا كان كلا الظهورين بالوضع، يعني كلا الظهورين ظهورهما ماذا؟ تنجيزي، ما عندك ظهور تعليقي، فهنا يشكل الأمر، فقد يكون المورد من موارد المجمل، وقد مع كون الظهور وضعي لكن أحد الظهورين أقوى من الظهور الآخر، فنأخذ بالظهور ماذا؟ الأقوى. وهكذا الحال إذا كان كلا الظهورين ماذا؟ تعليقي بالإطلاق، فيندرج تحت المجمل حينئذ. هذا كله وين؟ فيما لو وضعناهما مع بعضهما البعض صلح أحدهما قرين على الآخر، أما لو لا لم يكن بينهما أي ترابط، فحينئذ الصحيح عند المصنف أنه لا يمكن لمفهوم المخالف أن يخصص ويقيد العموم أو الإطلاق. نقرأ هذا المقدار في بعض الأمور في الشرح إن شاء الله أبينها. يقول: فصل. قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. قلت منشأ الاتفاق ما هو؟ أن الدلالة في المفهوم الموافق دلالة عقلية غير قابلة للاختلاف والتخلف، إلا إذا اختلف الموضوع لا يبقى حينئذ مفهوم موافق. أما ما دام هناك مفهوم موافق فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لابد أن نلتزم بصلاحيته لتخصيص العام. المثال الذي ذكرته ماذا كان؟ مثلا قال هكذا: اضرب ابنك، أو ماذا لا مثلا لا تصل والديك في صورة شركهما، هذا عام، يعني كل والدين أشركا يحرم صلتهما، تفدنا. ولنفترض جاء مفهوم الأولوية الذي يحرم ماذا؟ الضرب بعنوان القطيعة، لو فرضنا هكذا، فحينئذ هل يصلح للتخصيص أنهما لا نصلهما في كل شيء أما في الضرب لا يجوز؟ هل يصلح هذا للتخصيص أو لا؟ هذا مثال. مثال الآخر، المثال الذي ذكرته، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود تدل على وجوب الوفاء بكل عقد. جاء دليل من الروايات اشترط ماذا في العقد الماضوية، وقلنا لازم اللازم العقلي لاشتراط الماضوية اشتراط ماذا؟ اللفظ. فإذا كان يشترط الماضوية فيشترط ماذا؟ اللفظ. اشتراط اللفظ الذي استفدناه بمفهوم الموافقة للمخالفة يخصص به ماذا؟ أوفوا بالعقود، فيصبح أوفوا بالعقود أي عقود؟ أي عقود؟ العقود اللفظية. نعم. أي نعم. لا يصدق عليه مفهوم الموافقة، لا، لأنه قلت مفهوم الموافقة يشمل المساواة ويشمل الأولوية، تفتنا؟ قلت مفهوم الموافقة لا يختص بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الأولوية، بل يشمل مفهوم ماذا؟ المساواة. مثل الآن في المنطق نحن قرأنا مساوي المساوي مساوي، هذا أشبه ما يكون بالعكس مثل العكوس، التفتنا. فإذا اشترطنا الماضوية والماضوية لا تكون إلا في الألفاظ، فإذا نحن نشترط ماذا؟ اللفظ. هذا نشترط اللفظ يوافق اشتراط الماضوية في سنخ الحكم، فهذا مفهوم ماذا؟ موافقة. وإن لم يصدق عليه بالدقة أنه مفهوم ماذا؟ أولوية. مفهوم الموافقة أعم من مفهوم ماذا؟ الأولية، أو بعبارة أخرى أحد مصاديق الموافقة، بل أبرز مصاديق الموافقة مفهوم ماذا؟ الأولوية، لا أنه ينحصر بمفهوم الأولوية. خب، إذن وين صرنا؟ مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق اختلفوا على قولين، واضح يعني يجوز أو لا يجوز، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور. هذه من الموارد التي المصنف ماذا فعل فيها؟ هذب الأصول. وإلا إذا ترجع إلى المطولات مثل هداية المسترشدين والفصول ترى أدلة كثيرة ذكرت هنا لأرباب كلا القولين أعرض المصنف عنهما، وإنما مباشرة ذهب ماذا؟ إلى تحقيق المطلب. شوف، هو يعني إذا نريد نتكلم مدرسيا شوف، في بحث السطوح يوجد منهجان، أو في عادة في كل التدريس يوجد منهجان. هناك منهج تأتي إلى الدرس لتأخذ رأي صاحب الكتاب أو رأي الأستاذ إذا كان خارج المتن، اتفقنا؟ هذا منهج، أنك أنت تأتي إلى الدرس لتتعرف على رأي صاحب الكتاب أو على رأي من؟ الأستاذ. هذا منهج. في منهج آخر لا، ومنهج يقول أن الغرض من التدريس هو التدريب، أنت تريد ماذا تفعل مع الطالب؟ تدرب الطالب لتأخذ بيده وتضعه على ماذا؟ سكة القطار، التفتنا؟ فهذا حينئذ هذا الهدف لا يحصل بمجرد أن تأتي إلى الدرس وتحصل على رأي صاحب الكتاب أو على رأي ماذا؟ المدرس. فالتفتنا؟ فمقتضى الإنصاف أن هذا المنهج الذي يتبعه هنا الماتن، طبعا وليس بشكل دائم، لأنه في بعض الأحيان لا، حتى الأدلة الواهنة يتعرض لها، هذا المنهج ليس دائما، لكن كلامنا هنا مثلا هذا المنهج الدائم. بالنتيجة أنت لم تأتي هنا فقط لتتعرف على تحقيق الماتن، تريد أن تعرف في رأيان، ما هو دليل رأي فلان، ما هو دليل رأي فلان، ماذا يمكن أن نناقش فيهما، لأن هذا الدرس خصوصا في مرحلة السطح يكون درسا للتدريب لا لمجرد ماذا؟ أخذ القول. مثل القاضمي رحمة الله عليه مقرر تقريرات الميرزا النائيني، نعم، فوائد الأصول. هذا الشيخ القاضمي فرقه عن السيد الخوئي، السيد الخوئي أيضا قرر، هذا قرر الفوائد وهذا قرر ماذا؟ الأشهد، لكن فرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. يعني هذا عندما جاء إلى درس الميرزا النائيني جاء مجتهدا، يريد، سمع والله في مدرس في النجف الأشرف من الفحول، يريد أن يعرف ما هي آراؤه، لا أنه يريد أن يتعرف على كل شيء. التفتنا؟ ومر لا مثل السيد الخوئي عندما حضر عند الميرزا النائيني عمره 18 سنة. التفتنا؟ فمر طالب بهذا الشكل ومر طالب ماذا؟ بهذا الشكل، ففرق بينهم على مستوى السطح. لا، الأولى أن نتبع أي منهج؟ منهج الأول، أنه أنا أريد ماذا؟ لا مجرد أن أتعرف على رأي الأستاذ أو رأي صاحب الكتاب، بل أريد أن أتعرف على آراء مختلفة، أعرف كيف تناقش هذه الآراء، كيف يحصل النقد والإبرام، لأتدرب على ذلك لدراسات ماذا؟ أعلى من هذه الدراسة. على كل الذي يهون الخطب أن في الكفاية لم يتبع هذا المنهج بشكل دائم، لا، في بعض الأحيان كما تقدم مثلا حتى آراء جدا ساذجة وبسيطة للقدماء تناولها. التفتنا؟ يعني مثل الآن، مثل مثلا هل الاشتراك ممكن في اللغة أو غير ممكن؟ وبعضهم قالوا لا، ليس فقط ممكن بل هو واجب. ماذا؟ تعرض لأدلتهم وناقشها، مع أن هذا البحث مما أكل الدهر عليه ولم يشرف. المهم، أو مثلا في بحث مثلا أنه هل التخصيص فيه تجوز، هل يجوز التمسك بالعام بعد التخصيص؟ القدماء بنوا على أن هذا الاستعمال حينئذ يكون استعمالا مجازيا، وذكروا دليلهم التافه وأجاب عنه الماتن. التافه طبعا تافه الآن بعد أن مر زمان طويل، وإلا في موقعه لا، ربما يكون دليلا قويا على تلك المناهج التي كانوا يتبعونها. فإذا المصنف لا يتبع هذا الشيء بشكل دائم. يقول بما لا يخلو عن قصور، فالأفضل ماذا؟ سوق المطلب لبيان ما هو مقتضى التحقيق. يقول وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم، ورد العام وما له مفهوم في كلام أو كلامين، في كلامين مثل ماذا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وآية النبأ، هذا في كلامين، في كلام واحد ذات آية النبأ. طبعا الثمرة هنا وين تظهر؟ هذا بعد قليل في الشرح، ما ذكرت الثمرة، بعد قليل عند العبارة سوف أذكر لكم الثمرة بين في كلام واحد أو في كلامين. ولكن على نحو قلنا مفهوم المخالفة طارة يكون لو وضعناه مع العام كان أحدهما على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء ماذا؟ المفهوم. لأنك شوف لا يمكن أن تعمل بهما معا، لا يمكن أن تعمل بهما معا. أن تقول كل ظن ليس حجة والظن الحاصل من خبر الواحد ماذا؟ من خبر العادل حجة، لا يمكن. إذا الظن الحاصل من خبر العادل حجة معناه سقط كل ظن ليس حجة، وإذا تم كل ظن ليس بحجة معناه ماذا؟ الظن الحاصل من خبر الواحد ليس حجة، لا يمكن أن نعمل بهما معا. لأنه شوف حتى في التعارض غير المستقر لا يمكن العمل بهما معا. نعم إنما نوفق بينهما، التوفيق بينهما غير العمل بظهورهما معا. الآن أنت عندما مثلا يقول لك أكرم كل عالم، ويأتي حديث ويقول لا تكرم النحات، أنت لم تعمل بهما معا مع الحفاظ على ظهورهما، لا يمكن. وإنما ماذا؟ وفقت بينهما، لكن بماذا؟ بحمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص، التفتنا؟ فإذا لذا يقول لا يمكن العمل بهما معا، فالأمر يدور حينئذ إما أن نخصص العام أو أن نلغي المفهوم. لا هنا لا يمكن، المفهوم هو خبر العادل حجة، لأنه خبر العادل حجة، خبر العادل حجة لم نخصصه، بل نقول حينئذ آية النبأ لا يكون لها مفهوم، فقط نأخذ بمنطوقها لأن منطوقها لا ينافي العام. فالدلالة على كل منهما، خب هنا قلنا كم عندنا صورة؟ ثلاث صور، إما الدلالة على كل منهما بالوضع، أو الدلالة على كل منهما بالإطلاق، أو الدلالة على كل على أحدهما بالوضع وعلى الآخر بالإطلاق. فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق، كيف الدلالة على كل منهما بالإطلاق؟ يعني العموم لم يكن مستفاد من كل، وإنما استفيد من ماذا؟ مقدم. كما في النكرة الواقعة في سياق النفي بناء على الاحتياج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، التفتنا؟ أو مثل ماذا؟ مثل الجمع المحلى بالألف واللام بناء على أنه ليس من أدوات العموم، وإنما يفيد الاستيعاب ببركة مقدمات الحكمة. فإذا الدلالة على العموم بالوضع، الدلالة على المفهوم بالوضع كيف تكون؟ تقدم في مبحث الجملة الشرطية أن بعض الصياغات والأدلة التي ذكرت لإثبات المفهوم أثبتته لأجل إثبات العلية الانحصارية، والعلية الانحصارية تمسك بالإطلاق في مقابل التقييد به أو ذكرتم المفهوم. فإذا الدلالة على المفهوم احتجنا فيها إلى الإطلاق، والدلالة على العموم والاستيعاب احتجنا فيها إلى الإطلاق. ومرة يكون كلاهما ماذا؟ بالوضع. بالوضع العموم واضح كما لو استعملنا أداة كل، التفتنا؟ المفهوم بالوضع مثل ماذا؟ خب كما في مفهوم الحصر بناء على أن دلالته ماذا؟ وضعية، ذكرتم البحث؟ خب. أو مفهوم الشرط بناء على قول يقول أن إذا موضوع للزوم العلي الانحصار، واضح الفكرة؟ فكلاهما كل واحد حسب مبناه يعني، فحينئذ يكون كلاهما ماذا؟ بالوضع، مختلفان الأمر واضح. واضح العبارة إذن؟ فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو بالوضع، يعني كلاهما بالوضع، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في كل واحد منهما. لأجل ماذا؟ كل واحد منهما يصلح قرينة بحسب الفرض، والدلالة الإطلاقية دلالة ماذا؟ دلالة تعليقية وليست دلالة تنجيزية، معلق على عدم وجود ما يصلح للقرينة، والمفروض أن كل واحد منهما يصلح للقرينة. فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك. يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية لا نأخذ لا بالعام ولا بالمفهوم، يكون الكلام مجملا. لا، لن نتكلم نحن وذات المفهوم وذات العام. أحيانا هو سوف ينبه، أحيانا قد يكون هناك قرينة تقتضي أن يكون هذا أقوى من ذاك، لكن هذا صار بحث فقهي اتفقنا نقدمه حينئذ. كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بد حينئذ نرجع إلى ماذا؟ أن المورد اللي نتردد فيه نرجع من العمل بالأصول العملية فيما دار بين، يعني في المورد الذي لا، لنشوف العام يكون حجة في غير مورد المفهوم. هذا لا نرجع فيه إلى الأصول العملية، نرجع إلى الأصول العملية في المورد الذي يتزاحم فيه العام مع المفهوم. هذا تكليفه نرجع فيه إلى الأصول ماذا؟ العملية. فنقول خبر العادل اللي هو في المورد مثلا، خبر العادل ماذا نفعل؟ مقتضى الأصل العملي ما هو؟ فنقول الحجية مشكوكة، والأصل ماذا؟ يقتضي العدم حسب الحالة السابقة. فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. إذا لم يكن، شوف هذا الذي نبه عليه، إذا لم يكن مع ذلك، يعني مع كون كلاهما بالإطلاق أو كلاهما ماذا؟ بالوضع. إذا لم يكن مع ذلك أحدهما فيه شيء يقتضي أنه أظهر من الآخر، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور. انعقاد الظهور في كلام واحد أو استقراره، هذه الثمرة التي قلت سوف يأتي ثمرة بين قوله في كلام أو كلامين، في كلام واحد لأنه قرينة متصلة يمنع عن انعقاد الظهور. إذا رجحنا، شوف مثلا الآية النبأ ماذا تقول؟ مفاد آية النبأ خبر، مفاد مفهوم آية النبأ، التفت جيدا معي، خبر العادل، خبر الفاسق ليس بحجة لأجل تعليل، لأجل أنه لا يفيد العلم. ظهور العلة أقوى من الظهور في المفهوم، فحينئذ ماذا نرجح؟ ماذا؟ ظهور العلة، ونلغي المفهوم. طبعا هذا كله سوف يأتي في محل أنه لا، أصلا المراد بالجهالة، ليس المراد بالجهالة عدم العلم، واضح، وإنما المقصود من الجهالة السفاهة، يعني العمل غير العقلاء، والعقلاء يعملون بخبر العادل فلا يكون سفاهة، التفتنا، فتكون خارجة تخصصا وليس من باب التخصيص، هذا في محله يذكر. فإذن واضح لماذا قال مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراري على هذا، حسب أنه في كلام واحد أو في كلامين. ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم. هذا قلنا هذا كان الشق الأول من المسألة، إذا لو ضممناهما إلى بعضهما البعض صلح أحدهما أن يكون قرينة، أما لو قربناهما إلى بعضهما البعض وكان العرف يرى أن هذا كل واحد أجنبي عن الآخر، كما في آية النبأ على مبنى حمل الجهالة على السفاهة. ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما حينئذ معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر، وإلا فالأظهر هو المعول، والقرين على التصرف في الآخر بما لا يخالفه في مقام العمل. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نعم. أحدهما هو هذا منه قد إذا لم يكن لم يتعرض له. كيف لم يتعرض له؟ إذا كان أحدهما بالوضع والآخر نقدم الظهور الوضعي، يفهم من كلامه نقدم الظهور الوضعي. ليش؟ لأن الظهور الوضعي تنجيزي والظهور الإطلاقي ماذا؟ تعليقي. فصل الجديد، في هذا الفصل الجديد يتعرض لمطلب أيضا بحث منذ بداية التصنيف الأصولي، يعني في أوائل الكتب الأصولية نجد هذا البحث. عنوانه الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. طبعا هذا العنوان للوهلة الأولى يوجب التساؤل، ما هي علاقته ببحث العام؟ نحن المقصد الذي نبحث عنه العام والخاص. تعقب الاستثناء لجمل المتعددة ما هو علاقته ببحث العام؟ لكن بعد الالتفات إلى أن المقصود من الجمل المتعددة الجمل العموم، التفتنا، يأتي في الأخير استثناء. فهذا الاستثناء تخصيص، لكن هل هو تخصيص للجملة الأخيرة أو تخصيص لجميع الجمل؟ واضح السؤال؟ فإذن له ارتباط وثيق ببحث العام والخاص. فإذن هذا ورد في القرآن الكريم، بعض الآيات ذكرت مجموعة من الأحكام العامة ثم في الأخير خصصت، فوقع البحث أن هذا التخصيص وهذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أم يرجع إلى تمام الجمل السابقة؟ لكن تعالوا الآن في البداية نمثل بأمثلة عرفية. لا بد من تحرير محل النزاع. طارة يتكرر يتعدد العام في تمام الجمل مع اختلاف حكمه، يتعدد العام في تمام الجمل مع اختلاف حكمه. كان أقول أكرم العلماء وأعن الضعفاء، وأشبع الجوعة إلا الفساق. العام تكرر، واضح تكرر، وحكمه مختلف، واحد وجوب الإكرام، واحد وجوب الإعانة، واحد وجوب الإطعام. فتكرر العام في تمام الجمل مع اختلاف حكمه، فهنا هذا المورد حتما داخل في محل النزاع. فهل التخصيص بعدم الفسق يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى تمام الجملة؟ شوف، ما في قول أنه يرجع إلى الجملة الأولى ولا يرجع إلى الجمل الأخيرة، لأنه هذا واضح البطلان. لأنه إن وجود الاستثناء بعد الجملة الأخيرة يمنع أن يكون يرجع إلى الأولى ولا يرجع إلى الأخيرة، فلا يوجد هكذا قول، انتفتنا؟ هذا المورد الأول، هذا المثال الأول. مثال الثاني، أن يتعدد العام، يتعدد ماذا؟ العام، لكن حكمه واحد. أقول أكرم العلماء وأكرم الهاشميين وأكرم الرؤساء إلا الفساق. العام ماذا؟ العام تعدد، لكن الحكم ماذا؟ واحد. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، لا يتعدد العام. أقول لك هكذا: أكرم العلماء وأعنهم واحترمهم إلا الفساق. الكل هو في كل الجمل العام ما هو؟ العلماء، لم يتعدد. نعم، الحكم ماذا؟ الحكم متعدد. طبعا بالحصر العقلي يمكن أن نذكر مورد ماذا؟ مورد رابع، لأن نقول العام واحد والحكم واحد، لكن بالتعبير لا، هذا لا معنى له. يعني أنا أقول ماذا أقول حينئذ؟ أقول أكرم العلماء وأكرمهم وأكرمهم إلا الفساق. التفتنا بعالم الثبوت يمكن أن نفرض ماذا؟ هكذا مورد، لكن هذا المورد ركيك، يعني لا يوجد في اللغة العربية فضلا عن لسان الشارع المقدس. إذن عندنا كم مورد؟ ثلاثة موارد. المورد الأول: يتعدد العام ويتعدد حكم العام. المورد الثاني: يتعدد العام ويتحد الحكم. المورد الثالث: يتحد العام ويتعدد ماذا؟ الحكم. أيهما داخل في محل النزاع وأيهما خارج؟ يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.